مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
الساعة الأخيرة لمكرم تادروس، يقدمها لكم مؤمن المدرك. المؤرخ والثوري. أخاف ألا يكون للتاريخ شأن بعد مئات السنين. بهذه الجملة بدأ ثابت كتابة مقاله في صباح اليوم التاسع من شهر إبريل من عام 2011، وما إن شرع في الكتابة حتى توالت الكلمات في سلاسة وترابط. لم يكن يتوقف للتفكير كثيرا، فقد تشبع عقله بالأفكار قبل أن يقرر الجلوس أمام حاسوبه لتسطير هذه الأفكار. وتتابع ملء الصفحات بها، وعندما انتهى أخذ يقلب في الصفحات رجوعا إلى الصحيفة الأولى، ثم رفع أصابعه من على لوحة المفاتيح وأسند ظهره إلى المقعد الذي كان جالسا عليه، وارتفع بنظره إلى سقف الغرفة واضعا يديه المتشابكتين فوق رأسه. وبينما هو على هذا الحال قرع أخوه باب الغرفة وطلب الدخول، فسمح له ثابت. فدخل عبد القادر ممسكا بساعة يد، وأخذ ينظر إليها ويريها لأخيه كأنه يقدمها له دليلا على التزامه بالقاعدة التي وضعها أخوه مساء اليوم السابق، فقد شدد عليه بضرورة الالتزام بهذا الأمر. فابتسم ثابت لأخيه قائلا له: إذن أنت تستحق وسام الالتزام من الدرجة الأولى. رد عليه عبد القادر بنفس لهجة المزاح قائلا: شكرا لك أيها الرئيس الثابت. لا يوجد من يثبت رئيسا يا أخي، ولا أنصحك بالتلفظ بهذا اللقب في هذه الأيام تحديدا. هذه الأيام آه منها، لكن دعك من هذا وأوفي بوعدك الآن. وعدتني البارحة بأنني إن كبحت جماح فضولي وتركتك في غرفتك في الوقت الذي حددته لتقوم بشيء ما، فسوف تخبرني عن هويته. والآن وقد منحتني وسام الالتزام من الدرجة الأولى، فإنني أطالب بحقي في معرفة ما كنت تقوم به. هل أخبرتني؟ أشار له ثابت بيديه إلى شاشة الحاسوب، فاتخذ عبد القادر مقعدا بجانب أخيه وأخذ يقرأ. أتم قراءة صحيفة كاملة وفهم ما أراد أخوه كتابته، فلم يكمل القراءة، وبدأ وجه عبد القادر يتغير فأصبح شاحبا وزال عنه الإشراق السابق، وسادت حالة من الصمت حتى افتتح عبد القادر الحديث قائلا: لم أكن أتذكر أن اليوم موافق للذكرى السنوية، وهذا أشد ما أخشاه، أن ننسى، وذلك هو الأساس الذي بنيت عليه هذا المقال. ماذا إن تلاشت تلك الذكرى من أذهاننا؟ بالتأكيد لن يتلاشى حدث مثل هذا من ذاكرتنا، وإنني أتخيل نفسي ربما بعد 20 عاما أو أكثر واقفا في الصف الدراسي أمام طلابي ممسكا بالكتاب المدرسي، وقد حذف منه ترتيب الأسر الفرعونية وحوادثهم وما شبه ذلك من حضارات فجر التاريخ، وحل محل ذلك أخبار أهل دير ياسين وإعدامهم على أيدي المستعمر. لا أحس في لهجتك ما ينطق بعروبتك، ولا أرى فيك العصبية والحمية. كنت أنتظرك أن تصف المستعمر بالطاغية أو الفاسد أو الفاسق، كأنك استحلت أمامي مذيعا يقف وفي يديه الأوراق ويتلو خبرا عابرا على أسماع المشاهدين. العار كل العار إن كان التاريخ يسطر في كتبكم هكذا أخبارا وراء أخبار. جحظت عينا عبد القادر وقال ممازحا أخاه:
هل سيتم إعدامي اليوم سيدي الرئيس؟ أهل لي أن أودع أحبائي؟
ذهب ثابت كذلك مذهب المزاح وأخذ يجاري أخاه قائلا:
لا أظن أن لدى أمثالك ممن نزع منهم القلب العربي أحباء في هذه الأجواء المشتعلة المطالبة بالحقوق الإنسانية. وإن كان لديك أحباء فإني أجزم لك بأنهم سيكتبون إقراراً بعدم انتسابك إليهم عندما يسمعون كلماتك هذه. ضحك عبد القادر وقال لأخيه: هل ستتبرأ مني يا أخي الحبيب؟ استمر ثابت في نبرته الحازمة قائلاً: إن كنت ستشين اسمي في ميادين الحق فلن أتوانى عن فعل ذلك. على ذكر ميادين الحق أيها المقاتل، كيف سارت الأمور بالأمس؟ أخرج ثابت نفسا عميقا وأجاب أخاه قائلا: أتعلم، لم أحس في جموع المتظاهرين منذ تجمعنا الأول في الميدان ما أحسسته في هتافهم يوم أمس، وأشعر أنني كنت كذلك مثلهم. شعرت فيهم بيأس ذي طابع مختلف، ليس يأسا قاتلا يجهز على الإرادة والعمل، وإنما يأسا قد خالج النفوس التي لم تكن تتوقع أن يتحقق مرادها. وعندما رأت أن لصوتها التردد الذي يحرك السواكن، اتسعت آمالها أكثر، وشأنها في ذلك شأن الآمال الكبرى التي تحتاج إلى شهور وسنين طويلة حتى ترى النور. كمتتبع للأحداث أرى أنكم قد قطعتم شوطا كبيرا فيما خرجتم لأجله إلى الميدان، ونداؤكم أمس بمحاكمة الرئيس الذي أنزلتموه عن الحكم هو بالفعل من الآمال الكبرى. ولا أريد أن أشيع بينكم الإحباط حينما أقول إن حكومتنا ربما تضع ذلك في خانة المستحيلات. وإن قدر لها ذلك، فهل ستسجلون محاولاتنا المستميتة فيما سعينا إليه؟ أم ستتعللون بعدم تحققه وتمتنعون عن ذلك؟ ثق يا أخي بأن القسم الذي نطقنا به يوم أمسكنا بأوراقنا وأقلامنا وجلسنا على قمة هذا العالم نشاهد قيام وسقوط الحضارات يحتم علينا تحري الصدق في كل ما نكتبه، ولكنني أرى أن ما من إنسان يستطيع الانسلاخ مما يشعر به، وبالأكثر إن كان يمتهن مهنتنا هذه. توقف عبد القادر عن الحديث وقام عن مجلسه وأخذ يروح ويجيء في أرجاء الغرفة، وبدا عليه أنه يفكر عميقا قبل أن يخرج كلماته، فاستكمل قائلا: هب أنني شهدت جميع الأحداث الثورية الجارية في هذه الأيام، وجلست مع قادتكم واستفاضوا في التعبير لي عن آرائهم ومذاهبهم وخططهم المستقبلية التي خرجوا من أجل المطالبة بها والمنطق الذي يستندون عليه في ذلك، وانتقلت أفكارهم جميعها إلي، ثم أخذت أزنها فوجدت أنها لا تتوافق مع ما أذهب إليه. ثم مرت السنون ووجدت نفسي أمام مهمة تسجيل ما كان قبل انقضاء هذه السنين. هل سأبالغ في الثناء على ما قمتم به؟ أم ستراني جامدا حيال ذلك كما اتهمتني منذ قليل؟ أجابه ثابت سريعا: ويبدو أن ذلك سيتكرر الآن مرة ثانية، كثرت جرائمك أيها المؤرخ، كن حذرا، فالثالثة لم يتسع صدر ثائر مثلي لها. يبدو لي أن هذا البيت أيضا لن يتسع لوجود كلينا فيه. أترى أن المؤرخ والثوري لا يتفقان أبدا؟ في الحقيقة لا أستطيع تأكيد ذلك أو نفيه، لكنني أردت أن أقول إنه ما من مجلد تاريخ يتفق مع مجلد تاريخ آخر، لأنه وكما اتفقنا أن التاريخ ليس سردا أعمى لأحداث سالفة، وإنما التاريخ ممن يؤرخه، وأي قارئ للتاريخ يستطيع أن يستشعر أثناء قراءته المنهج الذي ينتهجه الكاتب فيما يرويه. وهذا الاتحاد الفطري بين التاريخ وكاتبه أخرج لنا ما يمكن أن نسميه فلسفة التاريخ، وهو تعبير عن أي الطرق قد سلكها المؤرخ في تناوله للأحداث التاريخية. ربما علي إخبار مدير مدرستك أنه بإمكانك إسناد تدريس صف الفلسفة إليك بالإضافة إلى تدريسك للتاريخ، أو لربما استطعت الجمع بين الاثنين في مقرر واحد يحمل هذا الاسم الذي سمعته منك الآن. أفضل الفكرة الأولى لأن من شأنها أن تزيد راتبي. أما بخصوص مقترح تدريس صف جديد يحمل اسم فلسفة التاريخ فإني لا أحبذه، فالعلوم التطبيقية قد ابتلعت العلوم الإنسانية منذ زمن بعيد، وهذه الأخيرة قد زالت مكانتها الرفيعة التي كانت تتمتع بها في القرون الوسطى، وآتانا نيوتن ومن ذهب مذهبه بما كان بمثابة الضربة القاضية لنا، واستمر حكمهم من وقتها إلى يومنا هذا، ولا أحسبهم متزحزحين عن عرشهم. ربما نحتاج إلى ثورة لعزلهم كما فعلتم أنتم.
أرأيت؟ إنك قد وجهتنا إلى النقطة التي نبحث عنها، نقطة تلاقي المؤرخ مع الثائر. كلانا يحتاج إلى ثورة،
ولكننا نختلف عنكم في إمكانية نجاح الثورة، فآمالكم كبيرة فيما تسعون إليه. أما نحن فليس ثمة ما يحملنا على الإيمان بالعودة إلى مكانتنا الأولى، وأرى كذلك أن ما كابدناه من انهيار في القرن السابع عشر حتى الآن سيتجرعه هؤلاء التطبيقيون ربما بعد قرون، ولكن على أي حال فهذا زمانهم، والنسق الذي يخلق الأجواء الفكرية المختلفة على مر العصور لا يعطينا أي إشارة على احتمالية العودة إلى الخلف، ولكنه سيشكل جوا جديدا لا يمكننا الآن مهما بذلنا في ذلك من جهد أن نضع تصورا له.
أراك تحمل هما كبيرا في صدرك يا باكيا على الأطلال، ولكن دعني أفرج عنك قليلا، وذلك بأن نعود ونتذكر ما كان الوضع عليه في سالف الأمجاد. حدثتني عن تعدد الطرق التي يقصدها كتاب التاريخ عند أداء مهمتهم، وأريدك أن تخبرني أي الطرق تفضل. لمعت عين عبد القادر وكاد يبكي فرحا، واتجه نحو أخيه يريد أن يحتضنه، فأضحك ذلك ثابتا، لكنه لم يرد أن يسخر من أخيه فبادله العناق، وقال عبد القادر:
إنك في غاية النبل يا أخي العزيز، فرغم علمك أنه ما من أمل نقتات به من يأسنا تريد أن تبعث فينا الحياة من جديد. والله لو كنت طالبا من طلابي لرشحتك لجائزة الطالب المثالي لهذا العام بعد أن ألقيت علي هذا السؤال. ولنضع حدا لسيطرة هؤلاء الطلاب المسمين بالمخترعين على الجائزة، ففي كل عام تعطى الجائزة لطالب قد ابتكر طائرة بلاستيكية يمكنه التحكم فيها عن بعد، أو آخر قدم منظارا لتكبير وتصغير المرئيات، والقائمة من هذه النيوتينيات لا تنتهي، ولم يعد من يحس وجودنا يا أخي النبيل.
لا عليك يا أخي، الكلمة لديك الآن لتخبر هؤلاء الغارقين في المحسوسات عما كنتم عليه في أوج عظمتكم. تشجع عبد القادر وأخذ يعدل من وضع جلبابه ويستحضر مشهدا يقف فيه على منصة عالية أمام مئات الجماهير التي أتت لتسمع كلماته، وافتتح حديثه قائلا:
عند سؤالكم لي عن الباب الذي أولجه حتى أجد مدخلا للتاريخ، بالطبع ستذهب إجابتي صوب ابن خلدون ومؤلفه الباهر ديوان العبر بين المبتدأ والخبر. وقبل أن نوغل في الحديث عما يحتويه هذا الديوان، أحب أن نلقي الضوء على الأسلوب الذي اتبعه ابن خلدون في دراساته التاريخية، وهو الأسلوب الاستقرائي، والذي في معناه البسيط هو دراسة الأحداث وتبين العوامل المشتركة بينها، ومن ثم الخروج بالقوانين والنظريات، أي أنه يعني البدء بالجزئيات ثم الصعود نحو صياغة القانون. وقد كان هذا المنهج في زمانه قمة في الحداثة، أي أن ابن خلدون هو واضع حجر الأساس لهذا المنهج الذي سارت عليه واتبعت خطاه كافة فروع العلم، إنسانياً كان أم تجريبياً. وقبل ابن خلدون كان نمط البحث يسير بشكل عكسي، أو ما يسمى بطريقة الاستنباط، أي صياغة النظرية ثم الاتجاه للبحث عن شواهد لها في أرض الواقع. ولكن أتى ابن خلدون بمنهجه الجديد الذي كان هذا المصنف التاريخي خير الدالين عليه، وقد أعطاه اسماً اختصر به كل ما أراد قوله. فالعبر هو ذلك المنهج الاستقرائي الذي أشرنا إليه، أما المبتدأ فهو القضية التي داعبت ذهن ابن خلدون كثيرا، وهي قضية العمران، وهو ما يعني سقوط وقيام الحضارات. هنا أزاد ثابت من انتباهه، واستشعر وسيلة سحرية مقبلة إليه عبر كلمات أخيه عند سماع قوله قيام الحضارات، فأشار له بإبهامه مثنيا عليه وطالبا منه الاستمرار في حديثه بنفس الثقة التي بدأ بها. فتابع عبد القادر قائلا: وقد شغلت قضية العمران ابن خلدون كثيرا، وذلك لأن الحقبة التي عاشها في القرن الخامس عشر شهدت انهيار الممالك العربية في المغرب العربي، إضافة إلى انتشار وباء الجدري الذي قضى على الملايين. كل هذه الأسباب دعت أديبنا إلى البحث في عوامل نهوض وسقوط الممالك. الآن لدينا المنهجية المتبعة ولدينا القضية الملحة، بقي لنا الحقل الذي سيبدأ ابن خلدون في التفليح فيه، أو المختبر الذي سيستمد منه أدواته، وهو ما أسماه الخبر، وقصد به كما يدل عليه اسمه أخبار الشعوب. ولم يذهب ابن خلدون بعيدا، واقتصر في دراسته على ما رآه في بلاده، فتحصل بذلك على تربة خصبة استطاع أن يقتنس منها القوانين العامة التي تحكم المجتمعات، والتي تركها لنا في ديوان العبر. رفع ثابت يده وهو جالس على الأرض، ونظره مثبت على وجه أخيه الواقف خلف المنصة، فسمح له عبد القادر بالحديث. فسأل ثابت قائلا: هناك سؤال راودني أثناء حديثك يا سيدي، وهو ما مدى صلاحية ونفع أفكار ابن خلدون عن سقوط وقيام المجتمعات في زماننا الحاضر؟ جئت اليوم خصيصا للإجابة على هذا السؤال، وكنت سأشعر بالإحباط الشديد إن لم يلقه أحدكم علي، وفي الحقيقة إنني لست في حاجة لتفكير طويل حتى أخرج لكم بإجابة وافية، لأن الإجابة يقدمها لنا المفكرون في عصور مختلفة. فهذا أرنولد تونبي المؤرخ البريطاني يصف مؤلف ابن خلدون قائلا إنه أعظم ما توصل إليه الفكر البشري، وآخر وصفه بأنه يمثل ظهور التاريخ كعلم. كل هذه الإشادات تخبرنا بأن ما كتبه ابن خلدون صالح في كل الأزمنة، وهو ما أردت أن أصوب أنظاركم إليه. فقبل أن أقف هنا أمامكم جلست أفكر فيما أتحدث به إليكم، وكما نعلم جميعا أنه ما من صوت يعلو الآن فوق صوت تلك الأصوات الصارخة هناك في الميدان، وأن ملايين البشر بكل خوالجهم يصطفون هناك وينشدون آمالا موحدة، فعزمت ألا أسير بعيدا عن التيار، وجئت لأقدم لكم يد المساعدة بما أحمل معي،
وهو كتاب ابن خلدون، والذي أعتقد كل الاعتقاد أن ما كتب فيه هو في صميم ما تتطلعون إليه، وأنا على يقين بأنكم ستجدون فيه ضالتكم. شكرا لحسن استماعكم.
نزل عبد القادر من على المنصة، واستقبله أخوه مهنئا إياه على هذه الكلمة الموفقة، وسأله بتلهف قائلا: أخبرني، كيف تشعر الآن؟
أشعر أنني قد عدت قرونا إلى الوراء، وأنني قد اجتمعت بأصدقائي. استحضرت توما الإكويني ودانتي، التقيت بباكون وويتلو منذ زمن لم نتقابل. آه من الزمان. أما عني فقد شعرت أنني قد خلعت ثوب عبد القادر مدرس التاريخ، وارتديت عمة ابن خلدون، ولففت وشاحه الطويل على كتفي، وانتعلت نعله حتى أكون في أبهى حلة لي، وأنا ألقي كلمتي في حفل توقيع ديواني الجديد، وبحضور جميع زملائي الأعزاء، واحتفاؤهم بي جعلني في قمة سعادتي. كان احتفاء المعلمين بتلميذهم الذي انتصر لتوه في أول تحد فكري له. لكن أرأيت؟ إنني لم أنسكم، وأشدت بجهودكم، وقدمت لكم ما أزعم أنه بمثابة الوسيلة الذهبية. كأنك بسؤالك الذي وجهته إلي قد نقلتني قرونا في لحظة زمنية واحدة، لكني لم آتي ويدي فارغة، كان سفرا نافعا عبر الزمن. والآن يا أخي، هل ترد المعروف بمثله؟
بالطبع يا أخي، أطلب ما شئت.
حاجتي عندك أن تخفف من نقدك اللاذع الذي وجهته إلينا في هذا المقال الذي كتبته. ما نحن بأعداء يا أخي،
وسنكون عونا لكم في طريقكم، وقد قدمت الدليل على ذلك الآن. لا يجب أن نظهر للناس خصمين بعد أن أقامت المحبة جسرا بيننا.
ارتبك ثابت وأخذ يجول بنظره يمينا ويسارا، وفي هذه اللحظة رن هاتفه، وكان أميرا المسؤول عن الإدارة الإلكترونية في فريق ثابت الثوري، وبصوت مبتهج مفعم بالحماس سمعه الشقيقان قال:
أحسنت يا ثابت، تم نشر مقالك الرائع على جميع المواقع وقد لاقى تفاعلا واسعا.
وهكذا بعد هذه الجلسة المليئة بالشد والجذب انهدم مشروع إقامة الود بين الطرفين بضغطة زر واحدة.